بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة، تسجيلات التقوى الإسلامية بالرياض تصحبكم في هذه المادة.
أعجز الناس
مع فضيلة الشيخ
عدنان ابن محمد الدقيلان.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده حمد الشاكرين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أيها الإخوة في الله، عنوان هذه المحاضرة أعجز الناس، ونعوذ بالله من العجز والكسل، فإن العاجز من عجز عن طاعة الله سبحانه وتعالى، والعاجز من عجز عن أن يسأل ربه سبحانه وتعالى، والعاجز حقيقة هو من ألهته هذه الحياة الدنيا عن ذكر الله سبحانه وتعالى وعن المقصد الذي من أجله خلق. يقول ربنا جل وعلا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. وأعجز الناس كما قال عليه الصلاة والسلام: أعجز الناس من عجز عن الدعاء، وأبخل الناس من بخل بالسلام. فمحاضرتنا بمشيئة الله تعالى تدور حيال عبادة الدعاء الذي يقول في شأنها عليه الصلاة والسلام: الدعاء هو العبادة، الدعاء هو العبادة. وهذا الحديث مخرج في الصحيحين. وأيضا جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو من الأعراب، فقال: يا رسول الله، الله قريب فنناديه، أم بعيد فنناجيه؟ فسكت صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله عليه قوله تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. فمطلوب من العبد أن يسأل الله سبحانه وتعالى ويستحضر أثناء الدعاء أن الله قريب منه، يسمع كلامه وينظر إلى ألفاظ نفسه ولسانه وهي تتحرك، ويتسأل الله سبحانه وتعالى. وأعجز الناس كما قلت هو من عجز عن الدعاء الذي لا يكلفه شيئا غير أن يرفع يديه ويبدأ يسأل الله سبحانه وتعالى، يسأل من بيده ملكوت كل شيء، ويسأل من أمره إذا أراد شيئا قال له كن فيكون، ويسأل القوي الذي لا يعجز، والعزيز الذي لا يذل، والحليم الذي لا يتعجله غضبه، والرحيم الذي سبقت رحمته غضبه، والغفور الذي يرحم ويغفر السيئات ويعفو عن كثير، ويسأل الكريم الذي لا يبخل، ويسأل من يداه بالخير ملأى، ويسأل من يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء، ويسأل الغني الذي لا يفقر سبحانه وتعالى، ويسأل الحي الذي لا يموت، ويسأل البصير الذي لا يغيب عنه شيء في الأرض ولا في السماء، ويسأل المقتدر الذي لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، ويسأل الملك، ويسأل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه سبحانه وتعالى. فمن الذي أجاب دعوة أيوب عليه السلام عندما نزل به المرض؟ وقال المؤرخون أنه أصابه المرض حتى أعياه مدة 18 سنة، 18 سنة وهو مريض طريح الفراش، ومع ذلك نادى ربه: أني مسني الشيطان بنصب وعذاب، ثم استجاب الله سبحانه وتعالى له بعد أن طال البلاء. وهكذا كلما طال البلاء وكلما احلولك الظلام قرب الفجر. والله سبحانه وتعالى يقول في شأن المشركين الذين إذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين: لئن أنجيتنا من هذا لنكونن من الشاكرين. قال الله عز وجل: قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم أنتم تشركون. ومن الذي أجاب الرسول محمدا صلى الله عليه وسلم في يوم بدر عندما رفع يديه يسأل الله عز وجل حتى سقطت بردته من على كتفيه عليه الصلاة والسلام وهو يرفع يديه ويعليهما وهو يدعو الله سبحانه وتعالى بالنصر والتمكين؟ فمن الذي أغاثه بالنصر والتمكين؟ ومن الذي رد يوسف عليه السلام إلى أهله وذويه وأبيه بعد أن ابيضت عينا أبيه من الحزن فهو كظيم؟ أليس هو الله سبحانه وتعالى الذي يسمع الدعاء والذي يبصر ويسمع وليس كمثله شيء وهو السميع البصير؟ فالدعاء أيها الإخوة لا يخفى فضله على الجميع، ولسنا بصدد ذكر الآيات من كتاب الله سبحانه وتعالى أو الأحاديث من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، فهي بحمد الله واضحة للجميع، ولكننا أردنا أن نقف مع شيء من مواقف السلف الصالح مع شأن الدعاء، إذ أن الآيات والأحاديث واضحة جلية. ألم يبين عليه الصلاة والسلام أنه يستجاب للعبد ما لم يعجل يقول دعوت فلم يستجب لي؟ وألم يبين الرسول صلى الله عليه وسلم أن أمر المؤمن كله له خير، أن أمر المؤمن كله له خير، إن أصابته سراء فشكر كان خيرا له، وإن أصابته ضراء فصبر كان خيرا له، ولا يكون ذلك إلا للمؤمن. فينبغي لأهل البلايا والأمراض والمصائب أن يصبروا على مصابهم وعلى بلائهم، فإنما هذه البلايا من عند الله سبحانه وتعالى يبتلي بها عباده، ينظر كيف يصبرون، ينظر ماذا يعملون ماذا يفعلون. ولهذا شرع لنا الله سبحانه وتعالى الصبر عند المصائب، فقال: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين، إلى أن قال سبحانه وتعالى: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. بشارة: وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. وأيضا شرع لنا الله سبحانه وتعالى الرضا بالمصيبة والرضا بالمقدور، وأن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وقد فرغ من أمر القضاء والقدر كما قال عليه الصلاة والسلام: رفعت الأقلام وجفت الصحف، فليس للعبد مجال يسلك فيه وطريق يسير فيه إلا طريق الله سبحانه وتعالى، بأن يسأله من خير الدنيا والآخرة، وأن يسأله أن يرفع عنه البلاء الذي أصابه، وأن يسأله اللطف فيما يصيبه. والله لطيف بعباده، يجيب دعوة الداعي إذا دعاه سبحانه وتعالى، كما قال عز وجل: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وفي فضل الدعاء كما هو معلوم أن للمسلم دعوة مستجابة في ظهر الغيب لأخيه المسلم، كما نص على ذلك حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. وتقول أم الدرداء رضي الله عنها: كان لأبي الدرداء 600 و300 خليل في الله يدعو لهم في الصلاة، فقلت له في ذلك، فقال: إنه ليس رجل يدعو لأخيه في الغيب إلا وكل به ملكين يقولان: ولك بمثل أفلا أرغب أن تدعو لي الملائكة؟ وأيضا من آداب الدعاء فيه الخشوع. يقول القعنبي: سمعت مالكا رضي الله عنه يقول: كان عامر بن عبد الله يقف عند موضع الجنائز يدعو وعليه قطيفة، فتسقط القطيفة من على كتفيه وما يشعر، من الخشوع والتوجه إلى الله عز وجل في الدعاء. وأيضا ينبغي للعبد أن يلح على ربه سبحانه وتعالى في دعائه. فهذا مورق يقول: ما امتلأت غضبا قط ولقد سألت الله حاجة منذ 20 سنة فما شفعني فيها وما سئمت من الدعاء. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: يستجاب لأحدكم ما لم يعجل، يقول: دعوت فلم يستجب لي، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وينبغي للعبد أن يلح على الله عز وجل وأن يطيل في دعاء ربه سبحانه وتعالى ويتملقه بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، فإن لله اسما أعظم من سأل به أجابه الله سبحانه وتعالى. وللعلماء أقوال كثيرة في شأن هذا الدعاء الأعظم، وقد رجح سماحة الشيخ محمد بن عثيمين عليه رحمة الله أن اسم الله الأعظم هو الحي القيوم. فهذا مالك قال: ربما انصرف عامر من العتمة، يعني صلاة العشاء، فيعرض له الدعاء فلا يزال يدعو إلى الفجر. ودخل موسى الكاظم مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فسجد سجدة في أول الليل، فسمع وهو يقول في سجوده: عظم الذنب عندي، فليحسن العفو من عندك يا أهل التقوى ويا أهل المغفرة. فجعل يرددها حتى أصبح: عظم الذنب عندي، فليحسن العفو من عندك يا أهل التقوى ويا أهل المغفرة. ويقول يحيى بن الحسن العلوي يقول: حدثني عمار بن أبان قال: حبس موسى بن جعفر عند السندي، فسألته أخته أن تتولى حبسه، يعني أن تقوم عليه وهو في السجن فتخدمه، فكانت تدين من أجل ذلك فكانت على خدمته. فحكي لها أنها قالت: كان إذا صلى العتمة، يعني العشاء، حمد الله ومجده ودعاه، فلم يزل كذلك حتى يزول الليل، فإذا زال الليل قام يصلي حتى يصلي الصبح، ثم يذكر حتى تطلع الشمس، ثم يقعد إلى ارتفاع الضحى، ثم يتهيأ ويستاك ويأكل، ثم يرقد إلى قبل الزوال، ثم يتوضأ ويصلي العصر، ثم يذكر في القبلة حتى يصلي المغرب، ثم يصلي ما بين المغرب إلى العشاء. فكانت تقول: خاب قوم تعرضوا لهذا الرجل وكان عبدا صالحا. وأيضا ينبغي للعبد أن يقتفي طريقة السلف الصالح والأنبياء عليهم الصلاة والسلام في الدعاء، فلا يبتدع جملا دعائية من عنده، وإنما ينبغي أن يقتدي بالأنبياء، إذ أنهم يقول: ربنا في كثير من الآيات في كتاب الله سبحانه وتعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، أن يقول: ربنا، يا الله، يا رحمن، يا رحيم، بأسمائه الحسنى وصفاته العلى. فهذا ابن وهب يقول: سئل مالك عن الداعي يقول: يا سيدي، يعني يسأل الله يقول: يا سيدي، فقال مالك: يعجبني دعاء الأنبياء: ربنا ربنا. ورفع اليد أيضا مشروع في الدعاء، إذ أن النبي صلى الله عليه وسلم في إحدى المرات توضأ ثم رفع يديه ثم قال: اللهم اغفر لعبيد بن أبي عامر، يقول: حتى رأيت بياض إبطيه، ثم قال: اللهم اجعله يوم القيامة فوق كثير من خلقك. فهذا الرسول صلى الله عليه وسلم عندما جاءه أيضا الطفيل الدوسي رضي الله عنه، وسأل الرسول صلى الله عليه وسلم أن يسأل الله سبحانه وتعالى في هداية قومه، فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه واستقبل القبلة ودعا بهداية قوم دوس، فهداهم الله سبحانه وتعالى. فينبغي ويستحب رفع الدعاء، رفع اليدين عند الدعاء. وهذا محمد بن أسامة عن أبيه قال: لما ثقل رسول الله صلى الله عليه وسلم هبطت وهبط الناس المدينة، فدخلت عليه وقد أصمت فلا يتكلم، فجعل يضع يديه علي ثم يرفعهما، فأعرف أنه يدعو لي. وعن المغيرة بن حكيم قالت: قالت فاطمة امرأة عمر بن عبد العزيز: حدثنا مغيرة أنه يكون في الناس من هو أكثر صلاة وصياما من عمر بن عبد العزيز، من عمر بن عبد العزيز، وما رأيت أحدا أشد فرقا من ربه منه، كان إذا صلى العشاء قعد في مسجده ثم يرفع يديه فلم يزل يبكي حتى تغلبه عيناه، ثم ينتبه فلا يزال يدعو رافعا يديه يبكي حتى تغلبه عيناه، يفعل ذلك ليله أجمع. أرأيتم أيها الإخوة كيف كان السلف يستغلون حتى أوقات نومهم؟ ما دامت عنده طاقة وقوة فهم يسألون الله سبحانه وتعالى في ليلهم. إذ أن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح أن في الليل ساعة لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله سبحانه وتعالى من خيري الدنيا والآخرة إلا استجاب الله له. فهم رضوان الله عليهم يسألون الله قدر طاقتهم، حتى ربما غلبتهم عيناهم أثناء الدعاء فينامون قليلا يستريحون، فيقوم مرة أخرى يدعونه آناء الليل وأطراف النهار. وهذا سليم بن عامر يقول: دخلت على الجراح فرفع يديه، فرفع الأمراء في الجيش أيديهم، فمكث طويلا ثم قال لي: يا أبا يحيى، هل تدري ما كنا فيه؟ قلت: لا، وجدتكم في رغبة فرفعت يدي معكم. قال: سألنا الله الشهادة، فوالله ما بقي منهم أحد في تلك الغزاة حتى استشهد. وأيضا ينبغي للعبد أن يسأل الله سبحانه وتعالى وأن يظهر خوفه من ربه سبحانه وتعالى، وأن يرجوه أثناء الدعاء أيضا، وأن يتواضع أمام ربه وألا يتدلى على ربه. ولهذا يقول أحمد بن أبي الحواري يقول: جاء إلى أبي معاوية الأسود جماعة ثم قالوا: ادعوا الله لنا. فقال: اللهم ارحمني بهم ولا تحرمهم بي. هكذا فعل السلف الصالح، وكما سيأتينا من فعل بعضهم أيضا، أنهم لم يكونوا يظهروا أمام الناس ويظهروا أمام الناس أنهم مجابي الدعوة، ما يظهر هذا أمام الناس، وإنما يقولون كما قال هذا من السلف: اللهم ارحمني بهم ولا تحرمهم بي. ولا شك أن للذنوب أثر، أن للذنوب أثرا في تبعيد الإجابة، إجابة الدعاء. فهذا يحيى بن معاذ يقول: لا تستبطئ الإجابة وقد سددت طريقها بالذنوب. نعم، للذنب أثر في تبعيد الإجابة، ولكن لا ينبغي للعبد أن يقنط من رحمة الله، فإنه لا يقنط من رحمة الله إلا القوم الضالون. والله سبحانه وتعالى استجاب دعاء إبليس عندما قال: ربي أنظرني إلى يوم يبعثون، قال: فإنك من المنظرين. فينبغي للعبد أن يسأل الله سبحانه وتعالى العفو والعافية، وأن يعترف بخطائه وكثرة ذنوبه ومعاصيه. فسبحان من استخرج الدعاء بالبلاء. وهذه قصة أحد السلف عندما وقع على اسم الله الأعظم فسأل الله سبحانه وتعالى به شيئا، ثم أخذ على نفسه عهدا ألا يسأل الله سبحانه وتعالى به شيئا من أمور الدنيا. يقول قيس: أخبرني، يقول، وقبل أن نذكر هذه القصة نذكر هذا الأثر ولا بأس، عن قيس يقول: أخبرني سعد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم استجب لسعد إذا دعاك. وعن جابر بن سمرة قال: شكى أهل الكوفة سعدا إلى عمر فقالوا إنه لا يحسن أن يصلي، فقال سعد: أما أنا فإني كنت أصلي بهم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاتي العشي لا أخرم منها، أركض في الأوليين وأحذف في الأخريين. فقال عمر: ذاك الظن بك يا أبا إسحاق. فبعث رجالا يسألون عنه بالكوفة، فكانوا لا يأتون مسجدا من مساجد الكوفة إلا قالوا خيرا، حتى أتوا مسجدا لبني عيسى، فقال رجل يقال له أبو سعدة: أما إذا نشدتمون الله فإنه كان لا يعدل في القضية، ولا يقسم بالسوية، ولا يسير بالسوية بالسرية. فقال سعد: اللهم إن كان كاذبا فأعمي بصره وأطل عمره وعرضه للفتن. قال عبد الملك: فأنا رأيته بعد يتعرض للإماء في السكك، فإذا سئل كيف أنت يقول: كبير مفتون، أصابتني دعوة سعد. متفق عليه. هكذا يكون دعاء المظلوم، والله سبحانه وتعالى يستجيب دعاء المظلوم، وكما حذر الرسول صلى الله عليه وسلم معاذ بن الجبل عندما بعثه إلى اليمن، قال: إياك ودعوة المظلوم، فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. وعن أبي وعن ابن المسيب أن رجلا كان يقع في علي وطلحة والزبير، يقع في هؤلاء الصحابة الكرام، فجعل سعد ينهاه ويقول: لا تقع في إخواني، فأبى. فقام سعد وصلى ركعتين ودعا، فجعل بختي وهي الإبل الخرسانية، وهي تنتج من بين عربي ودخيل، فجعل بختي يشق الناس، فأخذه بالبلاط فوضعه بين كركرته الذي هو زور البعير والبلاط حتى سحقه في الأرض. يقول: فأنا رأيت الناس يتبعون سعدا ويقولون: هنيئا لك يا أبا إسحاق، استجيبت دعوتك. وأيضا جاء أن أروى بنت أويس ادعت أن سعيد بن زيد أخذ شيئا من أرضها، فخاصمته إلى مروان، فقال سعيد: أنا كنت آخذ من أرضها شيئا بعد الذي سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، سمعته يقول: من أخذ شيئا من الأرض طوقه إلى سبع أراضين. قال مروان: لا أسألك بين بعد هذا. فقال سعيد: اللهم إن كانت كاذبة فأعمي بصرها واقتلها في أرضها. فما ماتت حتى عميت، وبينما هي تمشي في أرضها تلك إذ وقعت في حفرة فماتت. هكذا أصابتها دعوة سعيد بن زيد المظلوم رضي الله عنه وأرضاه. ويقول الواقدي: جهز عقبة بن نافع القرشي معاوية على 10,000 فافتتح أفريقيا واختط قيروانها، وكان الموضع غيظة لا يرام من السباع والأفاعي، يعني كله سباع وأفاعي، فدعا عليها فلم يبق فيها شيء من تلك السباع والأفاعي يعترض المسلمين، وهربت السباع والأفاعي حتى إن الوحوش لتحمل أولادها. وعن محمد بن زياد عن أبي مسلم أن امرأة خببت عليه امرأته، خببت يعني قامت بالوشاية بينه وبين أهله، فخربت حياتهما الأسرية الزوجية، فدعا أبو مسلم عليها فعميت، فأتته فاعترفت وتابت، فقال: اللهم إن كانت صادقة فاردد بصرها، فأبصرت. وعن بلال بن كعب أن الصبيان قالوا لأبي مسلم الخولاني: ادعوا الله أن يحبس علينا هذا الظبي فنأخذه، فدعا الله فحبس الظبي فأخذه. وعن قتادة قال: كان عامر بن عبد قيس يسأل ربه أن ينزع شهوة النساء من قلبه، فكان لا يبالي أذكرا لقي أم أنثى، وسأل ربه أن يمنع قلبه من الشيطان وهو في الصلاة، فلم يقدر عليه الشيطان بعد. ويقول مهدي بن ميمون: حدثنا غيلان بن جرير أنه كان بينه وبين رجل كلام فكذب عليه، فقال: اللهم إن كان كاذبا فأمته، فخر ميتا مكانه. قال: فرفع ذلك إلى زياد فقال: قتلت الرجل؟ قال: لا، ولكنها دعوة وافقت أجلا. ويقول علي بن زيد: قال لي سعيد بن المسيب: قل لقائدك يقوم فينظر إلى وجه هذا الرجل وإلى جسده، فقام وجاء، قال: رأيت وجه زنجي وجسده أبيض. قال سعيد: إن هذا سب هؤلاء طلحة والزبير وعلي رضي الله عنهم، فنهيته فأبى، فدعوت الله عليه، قلت: إن كنت كاذبا فسوى الله وجهك، فخرجت بوجهه قرحة فاسود وجهه. وهذا أيضا أصبغ بن زيد قال: كان لسعيد بن جبير ديك، كان يقوم من الليل بصياحه، فلم يصح ليلة من الليالي حتى أصبح. هذا الديك نام تلك الليلة فلم يصح، فلم يصلي سعيد تلك الليلة، ما قام الليل، فشق عليه ذلك، فقال: ما له؟ قطع الله صوته. يقول: فما سمع لهذا الديك صوت بعد. فقالت له أمه: يا بني، لا تدعو على شيء بعدها. وكان الخليل رأسا في لسان العرب، وعندما سئل عن ذلك قال: دعوت الله أن يرزقني علما لا أسبق إليه، ففتح الله له بالعروض، وكان وله كتاب العين في اللغة، كما قال الله عز وجل: واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم. فينبغي للمرء أن يسأل الله سبحانه وتعالى ما يعرض له، سواء كان علما نافعا أو رزقا طيبا أو عملا متقبلا. فقد كان الرسول صلى الله عليه وسلم إذا سلم من صلاة الفجر سأل فقال: اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. وهذا أحمد بن فضيل يقول: غزا أبو معاوية الأسود، فحضر المسلمون حصنا فيه علج لا يرمي بحجر ولا نشاب إلا أصاب، فشكوا إلى أبي معاوية فقرأ: وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. يقول: استروني من